أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الورود، كل البحث هذا يرجع إلى الورود وما يتعلق بالورود، إلا أن التخصص والتخصيص وأمثال ذلك تقدم في مباحث الألفاظ كلام ينعقد حول هذا. وكان الورود من موارد تطبيق التعارض غير المستقر، وذكرنا بأن إطلاق التعارض على غير المستقر مسامحة، إذا التعارض لا يكون إلا بين تكاذب بين الدليلين وتنافيهما في مدلولهما أو دلالتهما. فالتعارض الذي يحصل في هذه الموارد من الجمع العرفي والحكومة والورود والتخصيص والتخصص، هذا من باب المسامحة في التعليم، مسامحة في التعبير، أو لأول وهلة لما ينظر الإنسان إلى دليل وينظر إلى دليل آخر، في أول وهلة أو نظر مسامحي يرى بأن بينهما تعارضا، وإلا التعارض الذي يبحث عنه في المقام هو ما كان مستقرا ثابتا، تناف بين المدلولين، تكالب بينهما. هذا ما تقدم بيانه. قلنا أن الورود المراد منه هو كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر ونافيا له حقيقة، هذا هو الورود بالمعنى العام. لا ريب ولا إشكال في تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود، ولا يحتاج إلى برهان في هذا، إذ تصور الورود وفرض الورود يكفي في ذلك، أن أحد الدليلين يدفي موضوع الدليل الآخر حقيقة، رافع له ناف له حقيقة، فحينئذ أحدهما متوقف على عدم الآخر، فحينئذ تصور معنى الورود يكفي في تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود، لا نحتاج إلى إقامة البرهان. هذا ما ذكرنا. ثم قلنا بأنه لا فرق في الورود بين أن يكون دليل الوارد متصلا بدليل المورود، أو يكون الدليلان منفصلين، إذ ليس البحث في الكلام في مباعث الألفاظ حتى يكون لفظ هذا ولفظ ذاك حتى ينعقد وله ظهور، إنما الكلام أن هذا يرفع موضوع الدليل الآخر وينفيه حقيقة، وليس كلامنا في دلالة الألفاظ حتى نبحث بأن هذا الدليل هل هو متصل أو ليس بمتصل، فإذا اتصل لا ينعقد للدليل الأول ظهور، وإذا انفصل ينعقد له الظهور. هذا ظهور، وهذا ما تقدم بيانه في دليل التخصيص والدليل التخصيص، حيث قلنا بأن الدليل المخصص إذا كان متصلا بالعام لا ينعقد للعام ظهور، وإذا انفصل حينئذ هل أن هذا العام انعقد له ظهور، إجمال دليل المخصص يسري إلى العام فيكون مجملا أو لا، هذا هو بحث تقدم في مباحث الألفاظ، والورود ليس من مباحث الألفاظ. ثم قلنا أن هذا الورود بالمعنى العام كون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر ونافيا له حقيقة، تارة ينقسم إلى يختلف بحسب منشئه، تارة يكون الدليل الذي ينفي موضوع الآخر هو بالنظر الشرعي، أي منشأه الدليل الشرعي والنظر الشرعي، وسمي هذا بالورود بالمعنى الخاص، وتارة أخرى لا يكون كذلك، أي ليس بالنظر بالتعبد والنظر الشرعي، وسمي هذا بالتخصص. فالتخصص والورود بالمعنى الخاص هما من مصادق الورود بالمعنى العام، إذ يشتركان في أن أحدهما أي الدليل الوارد ناف لموضوع الدليل الآخر ورافع له حقيقة، هذا واضح، إلا أنه يختلف بحسب المنشأ، فإذا كان المنشأ هو التعبد سمي الورود بالمعنى الخاص، وإن لم يكن بحسب التعبد سمي بالتخصص. هذا ويعبرون عنه في بعضهم تكوينا، أي في التخصص تكوينا، أي سنخ دليل التخصيص والورود بالمعنى الخاص، أن الدليل في الدليل الوارد في ورود بالمعنى الخاص له سنخ تعبد، دليل فيه سنخ تعبد، والدليل في التخصيص ليس فيه هذا النحو من التعبد. هذا ما ذكرناه. ثم قلنا بأن الورود تارة يكون من جانب واحد، هذا دليل وذاك دليل، هذا الدليل يرفع موضوع الدليل الآخر وينفيه حقيقة، وتارة يكون من الجانبين، أن هذا الدليل ينفي مرتبة من موضوع الآخر وذاك أيضا ينفي مرتبة من موضوع آخر من هذا الدليل، فيكون من الجانبين. هذا هو بأصل التقسيم. البحث الثاني أن الورود إنما يرتبط بمراحل الجعل، إذ أنكم تعلمون قرأتم سابقا أن كل حكم شرعي يمر بمراحل، مرحلة الجعل، مرحلة الفعلية، مرحلة الوصول، مرحلة التنجز، مرحلة الامتثال. هذه هي المراحل أو المراتب التي ذكروها في بحث الألفاظ، هناك ذكروها بحث الأحكام، مقدمات علم الأصول، منها يبحثون في هذه الأمور. فهذه هي مراتب الحكم الشرعي: مرتبة الجعل، مرتبة الفعلية، مرتبة الوصول، مرتبة التنجز، مرتبة الامتثال. الورود يتعقق بالنسبة إلى هذه المراتب، فينقسم إلى حسب هذه المراتب إلى خمسة. المثال الأول: ما إذا كان دليل الوارد ناظرا إلى الطرف الآخر أو الحكم في الطرف المورود وناف له بحسب الجعل، في مرتبة الجعل ينفيه. ضربوا مثالا لهذا في الزكاة، قالوا بأن المعروف أن الزكاة لا يتعلق بشيء مرتين، هذا ما ذكروه هناك، المعروف عندهم هكذا، وفسروه هذه المقولة، فسروه بأنه لا يتعلق، لا يدخل عين زكوية في النصابين حينئذ، هذا معناه أنه عين زكوية واحدة لا تدخل في نصابين. مثال ذلك: لو كان عنده 20 من الإبل وفيها زكاة 4 شياه في رأس المدة 6 أشهر، عنده 20 من الإبل وزكاة هذه 4 شياه، ولكن هذه لم تصل إلى مرتبة الفعلية، وإنما هو جعل، إذ مقيد إلى أن يكون إلى آخر السنة، فحينئذ هذا زكاة 4 شياه ل20 من الإبل مقيدا إلى آخر السنة، هذا واضح، إذ لم تصل إلى مرحلة المنعية الجعل هذا. ولكن على رأس 6 أشهر الأخرى زادت عنده 5 من الإبل، فصارت 25 من الإبل، ولا إشكال في أن نصاب 25 هي 5 شياه. هنا حينئذ يقع التعارض بين دليل النصاب الأول ودليل النصاب الثاني، فبما أنهما يتعارضان حينئذ ليس في عين زكوية نصابين، لا تدخل عين زكوية في نصابين، يدخل هذا النزاع، فالدليل الوارد ينفي الدليل الآخر بحسب الجعل، ليس في عين زكوية إلا لا يدخل في العين الزكوية في نصابين، وليس في شيء إلا زكاة واحد، فهل أن الدليل الوارد هو النصاب الثاني فينفي الجعل في النصاب الأول، أم أن الجعل الأول هو الذي ثبت وينفي الجعل الثاني؟ هذا هل الذي ذكروه تقريبا لهذا المثال، إلا أن هذا المثال موضوع بحث ونقاش في علم الفقه، من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب الزكاة في هذا الفرع، فبعضهم يقدمون النصاب الثاني وبعض الفقهاء يقدم النصاب الأولي، هذا موضع نزاع عند الفقهاء. هذا في مرحلة الجعل، فأحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر في مرتبة الجعل وبحسب الجعل. مثال ثاني، ما إذا كان أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر في مرتبة الفعلية لا بحسب الجعل وإنما في مرتبة الفعلية. مثال ذلك في المتزاحمين بناء على استحالة الترتب، إذ أنكم عرفتم في بحث الترتب أنه نزاع بين الأصوليين، هل أن بين المتزاحمين ترتب أو لا يكون بينه ترتب؟ المستقر أخيرا في العصور المتأخرة أن هناك ترتب، والترتب ممكن وثابت، يترك الأهم ويأتي يترك المهم ويأتي بالأهم ولا إشكال فيه بناء على الترتب. أما بناء على استحالة الترتب فإن فعلية هذا التكليف أي تكليف الأهم يكون نافيا للتكليف المهم بحسب فعلية. هذا إذا أردنا من الفعلية العام من التنجز. أما إذا قلنا بأن المراد من الفعلية التنجز يدخل في القسم الثالث، وهذا ما سيأتي بيانه، فحينئذ الفعلية تارة يطلق في اصطلاح الأصوليين ويراد به بعد تشريع الحكم وجعل الحكم لا بد أن يكون فعليا، إذ إلا للحكم شروط فلا بد أن تتوفر تلك الشروط حتى يصير التكليف فعليا. وأما بعض الأصوليين لا يفرق بين الفعلية والتنجز ويقول بأن مراتب الحكم أربعة وليست هي خمسة، الفعلية هي معنى التنجز، إذ أن التكليف بمجرد جعله غير كاف بالنسبة إلى المكلف، لا بد أن يكون هناك تكليف وجعل ثم يصل هذا التكليف إلى هذا المكلف، ثم بعد وصوله يتنجز عليه، أي أنه يكون شروط تامة حتى يتنجز عليه، ثم يأتي مرحلة الامتثال. فإذ قلنا لأن الفعلية المراد منها التنجز يدخل المثال في القسم الثالث وسيأتي بيانه، وإن قلنا بأن الفعلية أعم من التنجز وهذا هو المثال الذي ذكرناه أنه هناك متزاحمان أحدهما أهم وأحدهما مهم، ولكن ما قلنا باستحالة الترتب لأنه يستلزم التكليف بالضدين اللذين لا يمكن اجتماعهما كما تقدم بيانه، فحينئذ هنا مستحيل تكليف الأهم ينفي الموضوع في تكليف المهم في مرتبة الفعلية رافع له حقيقة. هذا هو المثال لهذا القسم. القسم الثالث، ما إذا كان في مرتبة الوصول فإنه في مرتبة الوصول هنا أن هذا التكليف الوارد في دليل الوارد يرفع موضوع الدليل حكمه في الدليل المورود بحسب الوصول، وامثاله أيضا في المتزاحمين اللذين يكون بينهما ترتيب ترتب ونقول بعدم استحالة الترتب فيكون هذا أهم ومهم، إذا أتى بالأهم يسقط التكليف بالنسبة إلى المهم حينئذ. هذا ما تقدم. المثال الرابع أو المورد الرابع، ما إذا كان في مرتبة التنجز، في مرتبة التنجز هناك تكليف ورد الدليل الوارد ينظر إلى الدليل المنظور إلى الدليل المورود الحكم الوارد في الدليل الوارد ينفي الموضوع في الدليل في الحكم ينفي موضوع الحكم في الدليل المورود في مرحلة التنجز، وأمثلته أيضا مذكورة وسيأتي إن شاء الله أن هذه الأمثلة التي يذكرونها في المقام هي موضع نزاع بين الأعلام وليست هي مورد إطباق العلماء بأن هذه هل يرفع أو ليس يرفع، نزاع طويل عريض في هذه، ولم أذكر ذلك لأنه خارج عن موضوع بحث الأصول وإنما هي أمثلة خاصة. ومثال الرابع أو الخامس في مرحلة الامتثال أن هذا التكليف رافع لموضوع الدليل الآخر أو الحكم الآخر بحسب الامتثال، كما في مورد المتزاحمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما فيقدم الأهم أو المساوي على الآخر بناء على إمكان الترتب وصحة الترتب. هذه هي موارد تزاحت أنه ورود أحد الدليلين ورفع الموضوع بالنسبة إلى الدليل الآخر في هذه المراحل، تارة يكون بحسب الجعل وأخرى يكون بحسب الفعلية وثالثة يكون بحسب الوصول ورابعة يكون بحسب التنجز والخامس في مرحلة الامتثال يكون بينهما رفع لموضوع الآخر وارد ومورود. وأمثلة كل واحد منها مذكورة في كتب الأصول لكن لم أذكرها باعتبار أنها موضع نقاش عند الفقهاء، من أراد التفصيل فليذهب إلى كتب الفقه وينظر إلى ذلك. هذا كله فيما إذا قلنا هناك تعارض في البين. أما أننا قلنا سابقا في موارد الورود لا تعارض بينهما إذ لا تكاذب بين الجعلين، وإنما هو عدم رفع أحد الدليلين، أن أحد الدليلين أو الحكمين مشروط بعدم الآخر ليس أكثر من ذلك، وهذا لا يرجع إلى التكاذب بين الجعلين. ولذلك قلنا بأن الورود من أقسام التعارض غير المستقر، وإطلاق التعارض حتى غير على غير المستقر مسامحي وليس على نحو الحقيقة. هذا كله إذا كان التعارض في من جانب واحد، وقد يتحقق التعارض بين جانبين بين دليلين أو ورود بين دليلين، أحد الدليلين يرفع مرتبة من موضوع الدليل الآخر والدليل الآخر المورود يرفع مرتبة من موضوع الدليل الوارد، وهذا صحيح موجود. أمثلته نادرة وموضع نقاش أيضا بين الأصوليين والفقهاء في أن هذه الأمثلة التي ذكروها في المقام وغير المقام هل هي من الورود من الجانبين أم أنها ليست من الورود من الجانبين، نزاع طويل عندهم. مثال ذلك فيما إذا كان هناك حج ونذر، فإن هناك الورود هكذا أن الحج مشروط بعدم النذر، النذر مشروط بعدم الحج، هل إن هذا هل يمكن تصوره إذا كان أحد الحكمين مشروط بعدم الآخر فإنه يرجع إلى من؟ إلى الدور حينئذ، عدم أحدهما مشروط بعدم الآخر، هذا هو يرجع إلى الدور فهو في حد نفسه غير معقول. إذا كان مطلقا عدم هذا الحكم متوقف على عدم الآخر وهذا على سبيل الإطلاق غير معقول بحد نفسه لأنه يستلزم الدورة، هذا واضح. أما إذا قلنا ليس على نحو الإطلاق أن عدم أحدهما متوقف على عدم وجود الآخر، أي لولا وجود الآخر لكان هذا، لولا عدم الآخر لتحقق هذا، أن عدهما دولائي لا أن يكون مطلقا، ومثاله مثل الحج والنذر، لولا النذر لوجب الحج حينئذ، ولولا الحج لوجب النذر حينئذ. هنا يمكن إذا لم يكن توقف عدم أحدهما على الآخر على عدم الآخر هذا مطلقا بل كان على نحو التقييد، أي لولا هذا لكان ذاك، هذا يمكن وتصحيحه ممكن، ونزاع في هذه المسألة في أنه هل يقدم النذر فيسقط الحجة، فلو نذر أن يزور الحسين سلام الله عليه يوم عرفة مطلقة مدة عمره فهل يقدم النذر ويسقط الحج إن كان مستطيعا أو يقدم الحج على النذر، ونزاع بين الفقهاء رحمهم الله نظرهم إلى هذا أن هنا ورود لكن من جانبين. فإن كان هذا على نحو الإطلاق قلنا بحد نفسه غير معقول لأنه يستلزم الدورة، وأما إذا قلنا بأن تقييد أحدهما بالنسبة إلى الآخر أن عدمه مقيد وليس مطلق، أي لولا وجود الآخر وجود هذا لا يكون يستلزم العدم بالنسبة إلى الآخر، فحينئذ هذا تقييد ويمكن تصحيحه، فهل يصح مثل هذا النذر ويسقط الحج عن هذا المكلف دائما، أم أن الحج يقدم على خلاف بين الفقهاء واختلاف في الرأي في ذلك؟ هذا ما يتعلق بالورود وأمثلة الورود ومراتب الورود. ثم المبحث الثالث يأتي لأحكام الورود. قلنا بأن الورود فيه أحكام. الحكم الأول أن دليل الوارد يرفع موضوع الدليل وموضوع الدليل الآخر، الحكم في الوارد يرفع موضوع الحكم في دليل المورود، فهنا ينفيه حقيقة لا نظر له في الألفاظ أبدا. بالنسبة إلى الألفاظ أن هذا الدليل بالنسبة إلى الدليل الآخر إنما يجعل أحدهما مقابل الآخر، أن هذا الدليل يرفع موضوع الدليل الآخر وينفيه حقيقة، فليس من مباحث الألفاظ حتى نبحث بأن هذا له ظهور أو ليس له ظهور، أو أن ظهورية ذات أشد من ظهورية هذا. فهذا الحكم الأول، أن الورود ليس من الألفاظ مباحث الألفاظ حتى نرجع في أن دليل الوارد لا بد أن يكون أظهرا من دليل المورود حتى يتقدم، أو أنه لا بد أن يكون متصلين، أو إذا كان منفصلين وكان فيهما إجمال يسري إلى العام أو لا إلى الدليل الآخر. كل ذلك خارج عن بحث الورود، إذ الورود ليس من مباحث الألفاظ، وإنما هو رفع وعدم لموضوع الآخر، مقيد برفع وعدم الموضوع الآخر. هذا هو الحكم الأول. الحكم الثاني، لا يفرق في المورود بين أن يكون دليل الوارد متصلا بدليل المورود أو يكون منفصلا، فهما من هذه الناحية على سواء. الملاك هو أن يكون أحدهما يرفع موضوع الدليل الآخر وينفيه حقيقة، كانا متصلين أم كانا منفصلين. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث، أن نفس تصور الورود وفرض الورود يحكم بأن الوارد متقدم على المورود، حاكم عليه، متقدم عليه، إذ أنه مجرد أن نفرض أن هناك ورود وأن أحد الدليلين ينفي الدليل موضوع الآخر، وأن وجود هذا متوقف بعدم الآخر، يكفي تصور ذلك في أن نقول بأن الوارد إنما يتقدم على دليل المورود، لا نحتاج إلى إقامة البرهان كما ذكرنا سابقا، بخلاف التخصيص والتخصص، بخلاف المقيد والمطلق، إذ أن هناك لا بد أن يكون لفظ إنما ظهور وإطلاق مقدمات الحكمة، نحتاج إلى دليل. كذلك بالنسبة إلى الحاكم والمحكوم، لا بد أن يكون هناك دليل ينظر إلى الدليل الآخر، كيفية نظره كيف يمكن، وهناك ألفاظ حينئذ نبحث في الألفاظ. الوارد ليس فيه هذه المباحث أبدا. إن الملاك في الورود هو أن يكون أحدهما رافعا لموضوع الحكم الآخر، نافيا له حقيقة، متوقف الوجود هذا على عدم الآخر، يكفي ذلك في تصور ذلك في أن يتقدم الوارد على المورود. وهناك أحكام أخرى سيأتي بيانها.